بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية بمدينة الرياض أن تقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده سبحانه حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير تعظيمًا لشانه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فلا نجاة ولا سعادة ولا فوز ولا فلاح إلا بها. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يومًا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الأحبة في الله، كثيرًا ما يشكو بعضنا إلى بعضٍ في المجالس والمناسبات المتعددة، كثيرًا ما نشكو مصائب مفجعة وحوادث مؤلمة في مجتمعاتنا، ونتفق بلا خلافٍ أننا في خطر، ولا نتنازع في وجوب الاهتمام والعناية، ولكن يبقى شيءٌ واحد قلَّما نتطرَّق له، ألا وهو الحديث بدقةٍ وجُراح وصراحةٍ عن الأسباب بوضوحٍ والعلاج. أولما أصابتكم مصيبةٌ قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ولو أردنا أن نتحدث بصراحةٍ عن سببٍ من أسباب الدمار في المجتمعات المعاصرة اليوم، لقلنا إن مجتمعاتنا الصغيرة ومجتمعاتنا الكبيرة التي غزتها رياح التغريب والانحلال، وتعاودها أعاصير الإباحية وزلازل التخريب والفساد، فتحدث بين الفينة والأخرى براكين مسعورة تقذف بحممها على بعض الأسر والبيوت. كل ذلك من نافذة لا نستطيع إغلاقها، ومن سقف لا نستطيع له سدا. إنها الحرب القادمة من الفضاء، حرب القنوات الفضائية التي هي أشد تنكيلا وأشد تخريبا وأشد إفساداً من حرب الدبابات والطائرات. إنها الحرب التي تمنح طوائف ممن تقبلوها قبولاً حسناً، تمنحهم جنسية أعدائهم وهوية من يودون عنتهم ولا يألونهم خبالاً، تصيرهم عبيداً لغير خالقهم وأتباعاً لغير قادتهم ومنتمين لغير مناهجهم وأفكارهم وأوطانهم. الكل ينادي ويصيح، الفضاء مملوء بالصور والكلمات، والعالم أصبح قرية صغيرة، وانتقال الأفكار والسلوك والعادات والمناهج بات أسرع من الريح، ويقابل كل ذلك الشر الوافد من تلك القنوات يقابله تهافت عند طائفة من الذين يتسابقون أيهم يجعل من عقله وذاكرته ويجعل من عقول أبنائه وبناته وذاكرتهم أيهم يجعل من هذه العقول وهذه الذاكرة مسرحاً ومرتعاً لذلك الإعلام الوافد والخراب القادم. فترى بعضهم يباهي ويفاخر بعدد القنوات التي يستقبلها ذلك الجهاز والطبق دون تأمل وتبصر فيما تجنيه تلك القنوات على نفسه وزوجه وأولاده أولاً، وعلى المجتمع من حوله ثانياً، من دمار وبلاء. إن السكوت على ضرر هذه الأطباق أو ما تسمى بالدشوش، وإن السكوت عن نصيحة المسلمين في شرها وخطيرها ربما عد من الخيانة، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيها الأحبة، قد نستثني طائفة ممن تعنيهم وتهمهم بعض أمور تبثها بعض تلك القنوات لاعتبارات أعمالهم ومهماتهم، وهم نزر يسير، ومع ذلك فهم محاسبون عما يسمعون ويشاهدون في حدود ما تتطلبه مسؤولياتهم، ولكن هل نرى كل من حولنا الذين ركبوا الأطباق أو ما تسمى بالدشوش، هل نرى هؤلاء الذين ركبوا هذه الأطباق التي تفتح أحضانها لغزو الشهوات والشبهات القادم من الفضاء، هل كلهم من أصحاب تلك الاهتمامات وتلك المواقع؟ الجواب الذي لا ينازع فيه منازع ألا، بل السواد الأعظم ممن ركبوا هذه الأطباق من الذين يقول فيهم القائل: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود. أيها الأحبة، ليس الموضوع اليوم هجوماً سافراً أو تنديداً فاضحاً بالذين ركبوا هذه الأطباق أو المستقبلات، وإنما هو حديث الدين النصيحة، وإنما هو حديث من القلب إلى القلب. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تعالوا إلى كلمة سواء، مستحضرين كافة قوى العقل والتدبر والاعتبار، مستبعدين كل الأهواء ودوافع الشهوات، لنتساءل ولنتواصى ولينصح بعضنا بعضا، فإن الدين النصيحة، وليأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر، فتلك صفات المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا قومنا، يا أصحاب الأطباق، إما أن تقولوا أو نكون أول من يسأل: لماذا ركبتم هذه الأطباق؟ سيجيب طائفة كبيرة منهم قائلين: جعلناها في بيوتنا لمعرفة الأخبار لا غير. وتلك حجة داحضة، دخل الشيطان بها على كثير ممن وضعوا هذه الأجهزة في بيوتهم، فما وجدوا من أوقاتهم لتلك الأخبار إلا قليلا. أما بقية ما يعرض في هذه القنوات من أفلام ماجنة ومسلسلات خليعة وأغاني تعلم الشباب التخنث وتعلم النساء الترجل والرذيلة، بقية العرض من تلك الأفلام أصبح من نصيب الزوجة والأولاد. فيا عارف الأخبار، فيا مهتمًا بالأخبار، هل أغنت تلك الأخبار عنك من شيء؟ وهل أغنيت عن أحوال تلك وهل أغنيت عن أحوال أهل تلك الأخبار من شيء؟ وهب أنك تابعت كل خبر وكل شاردة وواردة، فهل استطعت أن تقدم أو تؤخر شيئا؟ وحينما استطعت، هل فعلت شيئا؟ أيها الأحبة، إن كثيرا ممن وضعوا هذه الصحون المستقبلة للبث ما كان حجتهم يوم أن وضعوها سوى قضية الأخبار، مع العزم والإصرار على حجب الأولاد والأسرة عن مشاهدة تلك القنوات. ولكن ما لبث الأمر أن تفلت من الأمر ولكن ما لبث الأمر أن تفلت من يد صاحبه، فما عاد صاحب الطبق الذي أدخله بيته، ما عاد صاحب الطبق يجد وقتا للأخبار، وربما أصبح يبحث عن غير الأخبار. ولن أسمي قنوات جديدة فاضحة ضجت منها البيوت وشكت منها النساء إلى الله خراب أزواجهم وفساد أبنائهم ومصيبة بناتهم فيها. انتقلت العدوى إلى البنين والبنات، خاصة المراهقين والمراهقات، فتسللوا لواذا واسترقوا النظرات، وتأججت غريزة حب الاستطلاع على هذا الجهاز الذي أسره والدهم في مجلسه أو حجرته، إلى أن طغى الماء على الجارية وتدفق الشر إلى أهل البيت، لأن بعض الذين أدخلوا هذه الأطباق إلى بيوتهم يقول أحدهم: إنما الجهاز في حجرتي، أو إنما الجهاز في مجلس معين ولا يوجد في بقية المجالس. وحاله مع حال أولاده وهو يدافعهم عن هذا الجهاز الذي أدخله كقول القائل: ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا أيها المسلم الكريم، إني على يقين مع وجود هذا الطبق وجهاز الاستقبال في بيتك، إني على يقين أنك لا تزال غيوراً على محارمك، محباً لخالقك ونبيك ودينك، ولا يسرك أن ترى أولادك أو بناتك يقلدون ما يرون في هذه القنوات، أو يتفرجون على مشاهد مخزية أو صور خليعة، ولكن تبقى الشهوات والغفلة تقلبك بين التساهل بالأمر والتسويف للتخلص منه. لماذا لا تتخلص من هذا الجهاز وأنت أدرى بحقيقة حاجتك إليه؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. والله إن هذا الجهاز ليس بشراب تشربه حتى تهلك من الظمأ إن عدم من بيتك، وليس بطعام تأكله حتى تموت من الجوع لو أزيل من بيتك، وليس بدواء فيه الشفاء حتى تموت من المرض لو أخرج من بيتك. أيها الأخ المحب، لعلك ترى وتلحظ أن كثيراً من المراهقين في مجتمعنا أصبحوا في سلوكهم وتصرفاتهم بل وفي زيهم برهاناً ودليلاً قاطعاً، دليلاً قاطعاً على نجاح التغريب، على نجاح التغريب. أتدرون ما هو التغريب؟ أن تتعلق النفوس والقلوب والأفكار بالغرب وما فيه وبما أنتجه وبما صدره وبكل رذيله وفاسده مع بقاء هذه الأجسام حتى لو لبست زيها أو تقلدت سمتها. إن هذا لأكبر دليل على نجاح التغريب عبر القنوات الفضائية. وإلا بما تفسرون ظاهرة تقليد الكثير من المراهقين وغيرهم لغالب ما يرون من الشاشة؟ فكم رأيتم وعدوا وأحصوا في تجوالكم في أيامكم في ذهابكم وإيابكم في تجوالكم وتطوافكم، كم رأيتم من شاب من المراهقين خرج على غير عادة أهله وسمت مجتمعه في سروال إلى ركبته، وقد لبس قميصا يحمل من الشعارات والعبارات ما يفقه وما لا يفقه. ولا تنس تلك القبعة المضحكة التي أصبحت اليوم تقليدا لبسه أغلب المراهقين، ولو لبست بالأمس قبل أن يراها المراهقون على صفحات أو على تلك الشاشات والقنوات لضحكوا على من لبسها، لكنها الآن لا تجد طفلا صغيرا أو مراهقا أو شابا بالغا إلا وقد لبسها إلا القليل. فيا سبحان الله، كيف يصبح أولياء المهزوم والمذبوح، كيف يصبح أولياء القتيل مغرمين بتقليد السفاح والمتسلط في هيئته ولبسه وزيه؟ لو أن أحدا قتل قريبا من أقاربك أو آذى ولدا من أبنائك أو آذى أحدا من أقاربك لكرهت زيه وهيئته وما كان من خصوصياته. لو أن شخصا بينك وبينه عداوة لوجدت أن أبغض ما لديك أن تقلده أو تحاكيه فيما هو من خصائص شخصيته. فلما يقلد بعض شبابنا اليوم، لما يقلدون أعداؤهم الذين يحتقرونهم ويبغضونهم ولا يكفون عن تدبير المؤامرات لسلب ثرواتهم وإضعاف شوكتهم. إن إيقاظ جذوة العداء النفسي عند المسلمين تجاه أعدائهم من الأمور التي تحفظ على الأبناء تميزهم واستقلال شخصياتهم. وإن تبسيط مفاهيم الولاء والبراء لدى هؤلاء الناشئة في المدارس وعبر الإعلام وغير ذلك وغرسها في قلوبهم من أهم ما يحفظ على الأمة استقلال شخصيات أبنائها. إن إيحاء وتصريح المعلمين إلى الطلاب في تلك المراحل بأن أعداء الإسلام وإن ضحكوا أو هادنوا إلا أن الأحفاد الكامنة تبدو في فلتات الألسنة وتقلبات المواقف قد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. نحن لا نريد أن نضخم أعداءنا فنعطيهم أكبر وأكثر مما يستحقون من واقعهم وقدرهم، ولكن لا يجوز أن ينسينا لين ملامس الأفعى عما في جوفها من السم الزعاف. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. هذا واحد من أخطار الغزو القادم عبر السماء في قوالب الصور والكلمات، ومن أخطاره المدمرة إفساده للأسرة. فكم تلقينا وكم قرأنا وكم سمعنا عديدا وعددا من الشكاوى التي تحكي أسرة كانت آمنة مطمئنة فلما دخل المشؤوم عليها جعل عاليها سافلها وبدل شكر نعمة الله فيها كفرا وأحل أهلها الشقاق والطلاق. هذه امرأة غيور تبكي وتستنجد، من ينقذ زوجها من هذه العزلة
التي اختارها لنفسه أو اختارها مع شلته قبالة ما يسمى بالدش، حتى الهزيع الأخير من الليل والزوجة الحرة تطاول ليلها واحلولك ظلامه وزوجها مشغول عنها، مشغول عنها وعن أطفالها الذين قد ناموا، مشغول بتلك القنوات الجديدة وبتلك القنوات القديمة، وعبر ما يسمى بالريموت كنترول يتنقل من قناة إلى قناة، ومن وجه إلى وجه، ومن صدر إلى صدر، ومن ساق إلى ساق، ومن صورة ماجنة إلى حالة عارية. فما المخرج والبديل؟ ما المخرج والبديل لتلك المرأة الحرة التي تطاول ليلها واحلولك ظلامه؟ إن كانت صالحة جاهدت نفسها بذكر الله وطاعته والتهجد وقراءة القرآن، تدعو الله عز وجل في ليلها الذي غفل فيه زوجها، تدعو الله أن يرد زوجها إليها ردًا جميلًا. وإن كانت امرأة غير صالحة أشغلت نفسها بمثل ما أشغل به زوجها نفسه أو شلته، وربما بما هو أسوأ من ذلك، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السقا، وكما تدين تدان. فهل ترون في حياة كهذه سعادة أو حبورا؟ لا أشك أن لو بين أيدينا إحصائيات دقيقة لرأينا تزايد نسب الطلاق والفشل في الدراسة والإخفاق في الوظيفة وجنح الأحداث وأنواع الجرائم من السرقات والخطف والسطو، قد تزايد طرداً مع تزايد انتشار تلك الأطباق المستقبلة للبث. نعم، لا يخلو مجتمع من جريمة قلت أو كثرت، لكن الخط البياني للجريمة يرتفع ويعكس زيادة الجرائم كمًا ونوعًا وكيفًا بازدياد انتشار قنوات البث وأجهزة استقبالها. فهل يبقى نزاع أو شك في أن تلك الأجهزة التي تستقبل البث قد جلبت إلى المجتمع أخطارًا متعددة؟ وهل يليق بعاقل أن يقبل ما يفرزه وجود تلك الأجهزة من أخطار وأضرار أمام مصلحة أو فائدة يسيرة اسمها أخبار أو أسعار العملات والأسهم؟ وهل عُدمت أسباب الاطلاع على تلك الأمور أو الأخبار أو أسعار الأسهم والعملات؟ هل عُدمت أسباب الاطلاع إلا بطريق تخرب معه البيوت وتهدم به الأسر، وهي هذه الأطباق؟ أيها الأحبة، ليس غريباً ولا عجيباً من رجل ولو في بيته جهاز الاستقبال وآلته، ليس غريباً أن يغضب وأن ينزعج ولا يرضى حينما يرى غريباً يكلم أولاده وبناته حتى لو كان ظاهره الصلاح، حتى يعلم ولي البيت الذي في بيته الطبق، حتى يعلم صاحب البيت الذي في بيته الدش، حتى يعلم ماذا يقول هذا الغريب لأولاده، وما نوع الحديث الذي يدور، وما مداه، وإلى أي قضية يتطرق. لكن العجيب المدهش أن ترى هذا الغيور على أهله وبيته يسمح للداخلين بغير استئذان، وهم ضيوف الشاشة من ممثلين ومطربين وعارضات وراقصات، يسمح لهم بالخلوة مع أولاده الساعات الطوال، بل وفي كل عصير ومساء. فهلا تحركت تلك الغيرة لتطرد هؤلاء اللصوص بإبعاد هذا الطبق أو هذا الدش عن البيوت؟ لقد نادى بعض الغربيين الذين لا يتمسكون بدين صحيح، نادوا بإبعاد هذا الجهاز، وكتبوا وحاضروا وناظروا مثبتين خطر تلك المستقبلات على عقول الناشئة، ومن ثم على الأسر والمجتمعات. لقد صرحت منظمة اليونسكو، وهي منظمة غربية، بأن البث المباشر أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين وممارسات حضارية كرسها الزمن، ولا يريدون أن يقولوا بصريح العبارة إن البث المباشر قد أفسد على المسلمين دينهم وعبادتهم. يقول أحد المفكرين: لقد خرج الاستعمار الفرنسي من شوارع تونس عام 1956 ميلادية، لكنه عاد إليها عام 1989. إن هذا الاستعمار الجديد، إن الاستعمار الفرنسي الجديد لم يرجع إلى الأسواق فقط، بل رجع ليشارك الناس في بيوتهم وأسرة نومهم، ورجع ليقضي على الدين والأخلاق. كان المستعمر يقيم بين أهل تونس بغيضاً مكروها، لكنه رجع ليستقبل بالحب والترحاب، كانوا ينظرون إلى المستعمر فيمقتونه، كانوا ينظرون إلى المستعمر يمشي في شوارعهم فيمقتونه، أما الآن فيتلذذون بمشاهدته وبالجلوس معه. إنه الاستعمار الجديد، استعمار القلوب وليس استعمار الأرض، إنه يهدد الأجيال الحاضرة والقادمة والبنين والصغار. ويقول الدكتور العبدان أمين المجلس الأعلى للإعلام في هذه البلاد المباركة حماها الله وحرسها، يقول إن البرامج الموجهة للصغار هي أكثر البرامج خطورة، لأن الطفل أكثر تعلقا وأسرع تأثرا وأقل تمييزا لما يقدم من خلالها، لأن تأثيراتها السلبية قد تطال سلامة العقيدة والسلوك. ويقول الدكتور حمود البدر عضو مجلس الشورى إن الأبحاث والدراسات أثبتت أن بعض التلاميذ في البلاد العربية عندما يتخرج من الثانوية العامة يكون قد أمضى أمام التلفزيون 15,000 ساعة، بينما لم يقض في حجرات الدراسة أكثر من 10,800 ساعة على أقصى تقدير إذا لم يتغيب درساً أو حصة واحدة. أيها الأحبة، ولو ذهبنا نسرد وننقل لكم ماذا قاله الغيورون وماذا قاله المفكرون وماذا قاله أهل الاختصاص عن خطر هذه الأطباق لطال بنا المقام، ولكن تبقى كلمة واحدة: من يستجيب ومن يبلغه النداء إلى قلبه فيبادر بجوارحه لإخراج هذا الطبق. أيها الأخ الحبيب، لا تتستر عن جيرانك برفع السور أو وضع الطبق في أقصى السطوح، فإن الله يراك وما يضرك، وما عليك إذا رضي الله لو سخط جيرانك، وما ينفعك لو رضي جيرانك إن سخط الله. يا أيها الأخ الحبيب، لا تتوارى عن القوم وأنت تعلم أنك تدخل سماً زعافاً إلى بيتك وإلى أولادك وأهلك، ولا تخادع نفسك. يا أيها الأخ الحبيب، بادر بإخراجه قبل أن يكون تركةً تورث بعدك فيقال مات فلان وخلف دشين أو طبقين. إن من المضحكات المبكيات وما سمعناه وما تأكدنا منه أن رجلاً قد ملأ بيته بسبعة أطباق، كل واحد منها يجلب ألواناً وأنواعاً من هذه القنوات، فلما ضاق المقام، فلما ضاقت السطوح بهذه الدشوش، طلب من جيرانه أن يسعفوه بأن يسلفوه سطحهم أو يؤجروه سطحهم. لماذا؟ لكي يضع فيه مزيداً من الأطباق. يا خيبة هذه العقول، ويا خسارة عقول هؤلاء الذين لا يجدون فيها مجالاً أو مصرحاً أو ميداناً إلا وترتع فيه هذه القنوات بسمها وفسادها وخرابها، ومن ثم ينتقل إلى أولادهم. إننا لتدمى قلوبنا وتتقرح أكبادنا حينما نسمع أن فلان ابن فلان مات وترك في بيته 3 أطباق أو 4 أطباق، هلك هالك عن زوجة وأولاد، وماذا ترك لهم؟ ترك دشين أو 3، وترك مستقبلات، وترك أسهم وأموال. ذلك أمر مخزي أن تموت وقد تركت هذا، وخير لك أن تموت وقد حجبت هذا الطبق عن بيتك ليقال هلك فلان عن ولد صالح وصدقة جارية وعلم ينتفع به، هذا خير ما تموت عنه. أيها الأحبة، وثمة أخطار وثمة أضرار لهذه المستقبلات وهذه الأطباق في الجوانب الأمنية وفي الجوانب الاجتماعية وفي الجوانب التربوية وفي الجوانب التعليمية، تكون موضوعاً لخطبة الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدي من وضعوها لإخراجها عاجلاً غير آجل. اللهم اهد من وضعوها واشرح قلوبهم وافتح على أفئدتهم بأن يتبصروا عظم الخطر الذي يوجد في منازلهم ليخرجوها عاجلاً غير آجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، انظروا أنفسكم، وناصحوا جيرانكم وأقاربكم، وبينوا لهم خطر هذا الأمر، خطره في الدين، وخطره في الدنيا، خطره على الزوجات، وخطره على الأولاد والبنات، خطره في كل جانب وفي كل مجال وميدان. وما ضر كثيرا من الناس غابت هذه الأجهزة عن بيوتهم، بل كثير من الناس لا يوجد في بيوتهم تلفاز أيضا، ومع ذلك يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وأولادهم يدرسون ويتخرجون وينافسون وينالون أعلى الأوسمة والدرجات والشهادات. لا كما يظنه البعض أن بيتاً لا يوجد فيه طبق فإن أهله يبقون متخلفين. تلك كلمة أو مصيبة أصبح البعض ينهزم أمامها لما يقوله بعض من ينتسبون إلى الثقافة، ليقول إن بيتاً ليس فيه آلة أو ليس فيه جهاز يطلع أهل البيت على واقع العالم من حوله، يبقى بيتاً متخلفاً وتبقى شخصيات أهله ناقصة. وهل هذا البيت سيحكم العالم؟ وهل هذا البيت سيربط العلاقات الخارجية والسياسات الدولية؟ وهل هذا البيت سوف يعقد اتفاقيات الجهات؟ وهل هذا البيت سوف يعقد صفقات عالمية؟ أو يدخل في ترسيم حدود حتى يضطر إلى مثل هذه الأجهزة؟ لا والله، لكنها دعاوى، لكنها مداخل يدخل بها الشيطان على كثير من الناس حتى يتزين بها في بعض المجالس، فيقول: رأيت في القناة الفلانية ذلك البرنامج الذي قيل فيه، ورأيت في ذلك البرنامج الفلاني في القناة الفلانية ذلك البرنامج الذي يقال فيه. وخير لك أن تقول: غضضت بصري عن كل شر، وحميت سمعي عن كل لغو، وأسلمت قلبي لله رب العالمين لا شريك له.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، مر بنا الحديث في جمعة ماضية عن خطر يقع فيه بعض إخواننا باختيارهم، ومرض يحل في أبدانهم بمحض إرادتهم، ذلكم هو خطر غزو الإعلام القادم الذي يتقبله بعض المسلمين بقبول حسن. وربما ترى وتسمع من بين هؤلاء من ينتقص أو يتهم الناصحين والمحذرين من شؤم هذه السموم الوافدة، يتهمهم بالرجعية أو التخلف أو عدم مواكبة العصر والقدرة على فهم متطلبات الحياة المعاصرة. وحيث وعدنا بالحديث عن آثار هذا الغزو الفكري الإعلامي على جوانب عديدة في حياة الأفراد والمجتمعات، فأولها خطره على العقيدة، الخطر العقائدي، ذلك أن الحقائق المستقرة في نفوس الناشئين خاصة وغيرهم عامة، ذلك أن الحقائق المستقرة في نفوسهم عن ربهم وعن الغيب وعن النبوات وعن الأديان وعن الملل تتعرض للزعزعة وتدخلها الشكوك والريب بسبب ما يعرض في تلك القنوات من مضامين متعددة في قوالب الأفلام والمسلسلات والحوارات والندوات. ولقد علمتم وربما بعضكم رأى أن حوارات تدور حول مسلمات العقيدة وتطرح قضايا العقيدة التي لا يجوز الشك والريب فيها تطرح للجدال والنقاش لتصبح فرضيات ونظريات تقبل الرد أو القبول أو التطوير، مع كونها مسلمات لا يجوز أن ترد محل الخيار في القبول أو الرد. فأي خطر أعظم من هذا؟ في قناة فضائية عربية عرض فيلم هندي مترجم، ومن مشاهده الأليمة أن طفلا لما رأى أخته الجميلة قد لدغها الثعبان هرع مسرعا إلى صنم وأخذ يدعوه وينحني له ويرجوه ويتوسل إليه أن يشفي أخته اللدغة، وإن لم يفعل هذا الصنم فالطفل يقول له:
والعبارات بالعربية مكتوبة، وإن لم تفعل فلن تعبد بعد اليوم. ثم عاد هذا الطفل إلى أخته ليجدها قد أفاقت وسلمت من شر الثعبان، وليستنتج الطفل المشاهد أن دعاء الصنم قد أجاب وكشف كربة أخته ودفع المرض والسم عنها. فعاد الطفل إلى الصنم مرة أخرى وقال له: سأظل أصلي لك وشكراً على ما فعلت لأختي. أيها الأحبة، تأملوا ما في هذا المشهد من المصائب، تأملوا ما في هذا المشهد من المصائب الخطيرة. فأولها كفر بالله عز وجل، وثانيها دعاء لغير الله، واعتقاد أن المخلوق يقايض أو يهدد الخالق: إن لم تفعل فعلت، إن لم تفعل لم أفعل، وإن فعلت فعلت. أي خطر أعظم من هذا؟ أن تتعرض حقائق الربوبية، أن تتعرض مسألة الربوبية التي آمن بها الكفار، التي آمن بها أهل قريش، هؤلاء يعرضونها في طفل يعبد صنما ويهدده: إن لم تفعل لم أفعل، وإن فعلت فعلت، إن لم تشفي أخته لم يعبد، وإن شفيت أخته عبد. أي ضلال أعظم وأخطر من هذا؟ هذا غيظ من فيض المشاهد التي تدعو صراحة إلى عبادة غير الله واللجوء إلى غير الله وعدم الثقة بالخالق واتخاذ الوسطاء مع الله. فهل من غيور يخاف على ذريته الشرك فيبادر بإخراج هذا الجهاز وذاك الطبق؟ لقد تصور كثير من الأطفال تصورات غريبة عن الرب والإله المستحق للعبادة وحده لا شريك له من خلال تجسيم تلك الأفلام وتشبيهها وتقريبها صورة الخالق بصفات المخلوق أو تصوير المغيبات التي لا يعلم حقيقتها إلا الله، بصور تفسد مقاصد الرهبة منها أو الترغيب فيها. ناهيك عن نسج العجائب والقصص عن الأنبياء، أما تعويد نفوس الناشئة على صور الصلبان ومشاهد الكنائس والطقوس الشركية فذلك أمر بات معهودا في جل ما تعرضه تلك القنوات. ولا تسل، لا تسل عن تحبيب الكفار والمجتمع الكافر والأسرة الكافرة إلى نفوس ناشئتنا عبر تلك المشاهد والمواقف التي تحكي السعادة المزيفة والأنس والحيوية الوهمية من قبل أبطال تلك الأفلام والبرامج. وربما قارن المشاهدون حياة الكفار بحياتهم فوجدوا بوناً شاسعاً بين التمثيل وما هم فيه من بعض المشكلات، فلا يلبث أحدهم أن يتمنى أن يعيش بين الكفار ثم يحتقر من حوله من المسلمين لأوهام ما رأى. أليس هذا هدماً للولاء والبراء؟ أين البراءة من الكافرين؟ وأين الولاء للمسلمين؟ والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله عز وجل يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة. إلا تفعلوا ولاء أعظم من هذا، إلا تحققوا ولاء بينكم كما يحقق الكفار ولاء بينهم، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهل يدرك هذا الخطر إخواننا وأحبابنا الغيورون على دينهم وعقيدة أبنائهم فيبادروا بإبعاد هذا الجهاز وإزالة هذا الصحن؟ قلت في خطبة ماضية إن من المشاهد المؤلمة التي أصبحت ظاهرة في كثير من الطرقات والأسواق مشاهد بعض الشباب الذين قلدوا الكفار في لبس قبعة، وذلك اللباس الذي تقسم أنك رأيت مثله يرتديه أبناء الغرب وشبابهم في بلدانهم. ولا أقول إن لبس القبعة حرام، لكن لبسها على وجه مشابهة الكافر وتقليد الكافر هو الحرام، فقد أمرنا وسن لنا وشرع في ديننا أن نخالف الكفار. إليك تعدو قلقاً وضينها، معترضاً في بطنها جنينها، مخالفاً دين النصارى دينها. أيها الأحبة في الله، هل رأيت الغربيين يا من يضعون هذه الأطباق في بيوتهم ويستقبلون ما يعرضه الغرب عبر تلك القنوات؟ هل رأيتم الغربيين يقلدونكم في لبس ثيابكم وغتركم وعباءاتكم أو أمر من طبيعة مجتمعكم؟ الجواب لا. بل إن الغرب يجعلون زيكم شعار الجريمة، ويجعلون سمتكم عنوان التخلف في أفلامهم ومسلسلاتهم. فتراهم كثيرا ما يعرضون زي العربي وزي المسلم، يعرضونه صورة على حال رجل مشغوف بالجواري والنساء، يعبث بالأموال، يسرف بالمال، يعبث يمينا ويسارا بالمخدرات، متسلط بالسطو والجريمة. فاسأل نفسك من المهزوم ومن المنتصر الذي قلد أحدهم الآخر؟ لو قدر لك أن تخالط أحد المنهزمين لأي سبب من الأسباب لوجدت تقليداً أعمى في كثير من الأمور، لا لشيء سوى أن الغربي يفعل ذلك. كثير من الفتيان والفتيات اليوم يرقصون ويسمعون ويسهرون ويلبسون ويخرجون ويتحدثون ويتصرفون، بل ويتخذون الكلاب ويؤيدون الغرب في سلوك حياتهم المرفوضة ديناً وعقلاً، ويفعلون ما يفعله الغربيون لا لنسب ولا لسبب سوى الهزيمة أمام هذا الغزو القائم القادم. أما الأثر الثقافي الذي أحدثته تلك القنوات الفضائية، فحسبك أن تعلم أن نسباً كبيرةً من الطلاب قد انحدروا في مستوياتهم التعليمية إلى حدٍ يعجز الكثير منهم عن المواصلة في المجالات النافعة المثمرة والبناءة. ولا غرابة في ذلك، فقد أثبتت الإحصائيات أن كثيراً من الطلاب اليوم يجلسون أمام الشاشة في متابعة القنوات أكثر من جلوسهم في مقاعد الدراسة. لقد أصبح الكفار، حتى الكفار، يشكو بعضهم من غزو بعض لما رأوا من تأثر شبابهم بما يعرض في تلك القنوات، على الرغم من تقاربهم في شتى المجالات، ومع ذلك باتوا يشكون هذا الأمر والخطر على الثقافة والتعليم. أفترون أننا بمنأى عن ذلك الشر؟ لقد وقف رئيس فرنسا وزعيمها يشكو إلى الجماهير من خطر الأفلام الأمريكية وتسلط المسلسلات الأمريكية على الشباب الفرنسي، ويصيح غاضبا: لماذا استولى الفكر والثقافة الأمريكية على التقاليد الفرنسية؟ بات الكفار يشكو بعضهم من بعض: إننا لأشد خطراً وأولى بالحذر مما يقع. لقد أنتجت هذه القنوات جيلاً غريباً، صاغت القنوات الإعلامية فكره وحددت مساره وثقافته، وغالبهم حصرته في الفن والرياضة والأفلام والتمثيل. لقد أنتجت تلك القنوات جيلاً ليس له جلد على البحث والقراءة أو التطبيق والتجربة أو المشاهدة والاستنتاج. فيا أيها الغيور، هل ترى ذمتك بريئة في وضعك لهذا الدش وأنت ترى فيه ضياع مستقبل أولادك العلمي والثقافي، في وقت أصبح الحصول على مقاعد الدراسة في الجامعات من صور النجاح التي لا تنال إلا بالدرجات والمستويات العالية؟ وهل ترى هذا الجهاز يقرب فرص النجاح والقبول لأولادك أم لا؟ أما آثار هذا الجهاز من جهة التربية، فثق أن من يتابع هذه القنوات من أهل بيتك إما صالح تفسده، وإما فاسد تزيده، وإما بريء تعلمه، وكلها شرور وظلمات بعضها فوق بعض. فهل يسرك أن تجعل طبيعة وسلوك وسمت أبنائك وأسرتك يتكيف بما يرون ويشاهدون في هذه القنوات؟ من أين تعلم الأطفال والشباب الجريمة في بيت ليس فيه مجرم؟ لقد علمهم الدش. من أين تعلمت الفتاة الجرأة على هتك الحياء والاستهتار بالعفاف؟ لقد علمها الدش. تشكو أم من الأمهات فاجعتها في بنيتها الصغيرة التي تبلغ من العمر 13 عاماً، لما اكتشفت الأم أن الطفلة الصغيرة تعاكس بالهاتف رجلاً كبيراً. فمن علم هذه الطفلة؟ إنه الدش. من علم المرأة الإعراض والتكبر والنشوز على زوجها والإمعان في هذا الإعراض ومناقرته نقار الند للند بعد أن كانت مطيعة قاصرة الطرف؟ إنه الدش. وما الذي جعلها تهمل أولادها وبناتها لتشتغل بما رأت أو بآثار ما رأت في ذهاب وإياب لا طائل وراءهم ولا نتيجة بعده؟ بل ما الذي علم بعض النساء والرجال أساليب الخيانة الزوجية وسبل إخفاء الجريمة؟ إنه البث المباشر الذي قاد بكثيرين إلى الزنا، الذي قاد بالكثيرين إلى الخنا، الذي قاد بالكثيرين إلى الفاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والدش اليوم من الأساليب التي تقرب إلى الزنا. إن من آثار هذا الغزو القائم والقادم تطور أساليب الجريمة وانتشار مجالاتها. لقد كانت الجريمة بدائية بسيطة سرعان ما تنكشف للأدلة الواضحة التي يخلفها المجرم وراءه. أما الآن فقد تعلم كثير من المجرمين أساليب جديدة، منها ما يعتمد على التفكير المسبق والتخطيط الدقيق، ومنها ما يعتمد على الفن والتقنية. لذا شاع وانتشر عند بعض المجرمين أساليب جديدة في السطو على المنازل وسرقة السيارات وترويج المخدرات. هذا مع إدراكنا وعلمنا أن بلادنا هذه ولله الحمد أقل البلدان على وجه الأرض من حيث وجود الجريمة ونوعها. لكن هذا لا يمنع من خطر الغزو القادم في هذا المجال والتأثر به. ولو لم يكن في خطر هذا البث سوى تصوير أنواع الأفلام التي لا تمر على الرقابة الإعلامية ومن ثم بيعها وترويجها، لكان كافياً في إفساد أمن المجتمعات وفي أخلاقها. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلاً. ألا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لقد أشارت إحصائيات أجريت في أسبانيا على أن 39% من الأحداث المنحرفين قد اكتسبوا أفكار العنف من مشاهدة الأفلام والبرامج العدوانية. وذكر بحث عن السلبيات في التلفزيون العربي أن 41% ممن أجري عليهم الاستبيان يرون أن التلفزيون يؤدي إلى انتشار الجريمة، و47% يرون أنه يؤدي إلى النصب والاحتيال. لقد تعلق بعض الشباب بالسفر إلى الخارج لما رأوا ولما رأوا من مشاهد وصور خدعتهم بزيفها وبريق باطلها، فظن بعضهم أن السعادة والأنس في تلك البلاد التي رآها عبر تلك القنوات، سيما وقد رأى صور النساء الفاتنات في الدعاية يدعونه ويغرونه ويغمزون له ويضحكون له في الشاشة للسفر إلى تلك البلاد. فلا تعجب يوم أن ترى بعض الشباب يعمل مدة ثم لا يجد بعدها شيئا يدخره أو يجمعه. لقد أنفق كل ما ادخره بلا اختيار تحت سياط الدعاية الملحة لإخراجه من بلاده الآمنة المطمئنة إلى بلاد يجد فيها الخنا والفساد والخمور، حيث لا رقيب ولا حسيب. ثم حدث ولا حرج أيها الأخ الغيور عما يعود به المهزوم الذي سافر إلى تلك البلدان بقصد الخنا والفساد تحت وطأة تلك الدعايات المفسدة للأخلاق والحياء والعفة. فكر بما يعود به ذلك المهزوم المنحرف الذي قضى وقتاً طويلاً في تلك البلاد بين جنبات الغانيات وبين صور الخنا وبين صور الفساد. يقول المفكر الأمريكي بلومر في بيان خطورة التلفزيون الأمريكي على الأمريكيين، يقول: إن الأفلام التجارية التي تنتشر في العالم تثير الرغبة الجنسية في معظم موضوعاتها، كما أن المراهقات من الفتيات يتعلمن الآداب الجنسية الضارة من الأفلام. وقد ثبت للباحثين أن فنون التقبيل والحب والمغازلة والإثارة الجنسية والتدخين يتعلمها الشباب من خلال السينما والتلفزيون. وقام الدكتور تشارد الأمريكي بدراسة مجموعة من الأفلام التي تعرض على الأطفال عالميا، فوجد أن 29% تتناول موضوعات جنسية، 29% من هذه الأفلام تتناول موضوعات جنسية، و27% تتناول الجرائم، و15% تدور حول الحب الفاسد. وأنا أقول للذين يضعون الجهاز وطبق الاستقبال: اسألوا أنفسكم كم نسبة مئوية تعرضها الأفلام، كم نسبة مئوية من مسلسلات أو برامج تربوية أو هادفة أو بناءة تعرضها تلك القنوات. أيها الأحبة، لما نصر ونكابر ونعمد بإصرار على إهلاك أولادنا وبناتنا؟ لما نتعمد طعن قلوب أبنائنا؟ لما نتعمد هتك حياء وعفاف بناتنا؟ لما نصر على بقاء هذه الأجهزة في بيوتنا؟ ألسنا نكد ونكدح من أجلهم ونجمع المال لننفق عليهم ونسهر إذا أصابهم مس أو ألم أو مرض؟ لماذا نعارض أنفسنا؟ لماذا نناقض أنفسنا بعد هذا كله؟ ثم بعد أن نعتني بلباسهم وعافيتهم وصحتهم وتعليمهم ندخل مجرماً يطعنهم في مواجهتهم ومن خلف أظهرهم. أيها الأحبة، بما تفسرون تعلق بعض الشباب والشابات والمراهقين خاصة؟ بما تفسرون تعلقهم بشخصيات أقل ما تستحق عند اللقاء الركل والبصاق، وأقل ما تستحق عند السماع الإشمئزاز والأعراض من أولئك الذين يسمون بالنجوم؟ لا شك أن البث المباشر هو الذي صنع لهم هذه القمم الشمعية التي تذوب عند أدنى حرارة في مواجهة بين الحق والباطل. إننا أمة لنا تاريخ مجيد، صفحاته مشرقة مملوءة بمواقف حقيقية. إننا أمة لنا تاريخ مجيد فيه صفحات مشرقة مملوءة بمواقف حقيقية، وليست كرتونية، وليست مواقف في خدع سينمائية، بل هي مواقف حقيقية. فجدير بشبابنا أن يتشبهوا بالقمم السابقة في الحق والجهاد والبطولة والإباء. ولكن يا للأسف، لقد استطاع هذا البث أن يرضيهم بالبديل عنها، جعلهم في الثرى مكان الثريا، والقبر مكان الصدر، والتبعية محل القيادة. ومن خلال النقل المباشر يتعرف أولئك الشباب على الشخصيات العالمية التي تسمى بارزة في مختلف الأنشطة أو النجومية، ويتأثر بها غاية التأثير، ويتعلق قلبه بها ويحاكيها في سلوكياته المنحرفة. فكم تأثر من شباب الإسلام بالشاذ الذي يسمى مارادونا، وكم تأثرت فتاة وفتى بالذي يسمى مايكل جاكسون، في شذوذهم وفي تعاطيهم للمخدرات وفي رقصهم وفي عبثهم. أليس في القوم رجل رشيد؟ لقد أفسد هذا البث على الأسرة والمجتمع روابطه وأواصره التي كانت متينة في كثير من المجتمعات. فهل ترضى أن يظل عندنا أو في بيوتنا؟ فهل نرضى أن يظل هذا البث عندنا أو في بيوتنا حتى يصيبنا ما أصابهم من التمزق والتبكر؟ إن ضعف العلاقات الأسرية وتضييع حقوق الوالدين والأرحام والجيران وبروز الأخلاقيات الفردية السيئة من الأنانية وضعف الروح الجماعية وضعف التعاون والتكافل الاجتماعي وظهور المشكلات الزوجية والتأخر في الزواج وتفشي العزوبة والعنوسة وتفشي الطلاق ومحاربة تعدد الزوجات والتعارف والصداقة، صداقة الفتى بالفتاة قبل الزواج والتشجيع على ذلك، وتأثر المرأة المسلمة بتقاليد المرأة الغربية من الاهتمام بالأزياء العالمية والحرص على صرخات وصرعات الموضة وأنماط حياة الغرب والإعجاب بعاداتهم، لمن الأمور التي أفرزها وجود هذه الأجهزة ووجود هذه المستقبلات. وكل ذلك قد تزايد بنسب عالية بالتزامن مع قدوم الغزو المباشر عبر تلك القنوات الفضائية. أيها الأحبة، لقد أصبح مشاهداً ملحوظاً على كثير أو على بعض المنهزمين ممن يتابعون قنوات البث المباشر أن البث والإعلام القادم قد اختص بنصيب الأسد من ساعات المشاهد. ولا شك أنه يعرض أنماطاً وعقائد وقيماً وسلوكاً وتعاملاً وأخلاقاً لا تمت إلى دينه أو مجتمعه أو قيمه بأدنى صلة، اللهم إلا العداوة والبغضاء. لقد أصبح هؤلاء يرون كل بث وإعلام قادم يرونه بعين الإعجاب والمتابعة، وأما النافع من إعلام بلادهم والجيد منه فلا يرون له اعتباراً أو قيمة. نسأل الله أن يردهم إلى الحق ردًا جميلًا، نسأل الله أن يوقظ في قلوبهم جدوة الغيرة وجدوة الفهم وجدوة الإدراك لخطر هذه الأجهزة الموجودة في البيوت، وأن يدفع عنا وعنهم العناد والإصرار على المعصية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، قد يقول كثير من الناس، وقد يقول بعض المثقفين، وقد يقول كثير من المتعلمين: ليس كلامك هذا، وليس صراخك ونواحك، وليس حديثك وكلامك، ليس هذا حلاً جذرياً لمشكلة البث المباشر والقنوات الفضائية. أن تقول للناس أخرجوه من بيوتكم، بل لا بد من التحدي والمواجهة. وهذا كلام فيه تخليط وفيه تقريب بين الخطأ والباطل، وذلك أن مواجهة الشر لا تكون بقبول الشر، وإنما تكون أولاً برفضه، وتكون أولاً بإبعاده، وتكون أولاً بأخذ الوقاية منه، وتكون أولاً بالتحذير من شره، حتى لا يقع الناس فيه وهم يشعرون أو لا يشعرون، وبعد ذلك التصدي له بجهد نعده ونصدره، لا أن نجعله في بيوتنا ونجعل أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وأطفالنا يتفرجون عليه، ثم نقول إن مواجهة البث المباشر لا تكون بإخراجه من البيوت. نعم، إن سلامة أبنائنا وسلامة زوجاتنا وبناتنا من خطره تكون بإخراج هذه الأجهزة من البيوت أولا، ثم نتصدى للبث المباشر بإعلام آخر وبفكر آخر، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كثيراً ما سمعت هذه الكلمة في حوارات ومناقشات وفي جلسات، يقول أحدهم لناصح أو لغيور: كلامك هذا فيه عاطفة إسلامية وفيه غيرة جياشة، ولكن لا تظنن يا أخي أن الوقاية من خطر البث المباشر تكون بإخراجه من البيت. ثق أولاً واعلم قبل كل شيء أنك مسؤول عن نفسك، ثم من ولاك الله أمره. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. فأول ما نريد منك أن تسلم من خطر البث المباشر في نفسك، وأن تسلم وأن تدفع عن أولادك خطره، وأن تسلمهم من شره بإذن الله، لا أن تجعله في بيتك ثم تقول في الأندية والمقالات والمناسبات. لا يكون هذا، لا تكون السلامة من الخطر إلا بفكر آخر أو بطريق آخر، وهو موجود في بيتك. أبعده أولا، أخرجه من بيتك أولا، ثم بعد ذلك نفكر كيف نغزو هذا الإعلام في ذاته. إن مكن لنا ساعات من البث المباشر نلقي فيها من المحاضرات والدروس والندوات، حتى ولو كانت المحاضرة بين فيلمين ومسلسلين ومشهدين، لا يمتنع أن يكون الخير في وسط يحارب فيه الشر، ولو كان الشر محيطا به من كل جانب. لا يمنع أن نستأجر ساعات من تلك القنوات لنبث فيها فكرا إسلاميا، ولنفند فيها أباطيل وشبهات. لا يمنع أن تكون عندنا قناة إسلامية لنجعل بثها من أوله إلى آخره، لتفنيد ذلك الشر الوافد والأفكار المسمومة. أما أن نجعله في بيوتنا وأن نوزعه في المجالس وأن نوزعه في غرف النوم على أولادنا وبناتنا، ثم نقول إن مواجهة الخطر المباشر أو البث المباشر لا تكون بالسب والشتم وإخراجه من المجالس، لا، إخراجه من المجالس يجعلنا في مأمن على أولادنا وفي طمأنينة على بناتنا وزوجاتنا، ثم محاربته ولو كانت هذه المحاربة في ذات قنواته. وأنتم تعلمون أن المجتمع الغربي خاصة وكثيراً، وهذه القنوات العربية أيضاً، هي تجارية محضة، فلو دفع لها من المال ما يغريها لقبلت أن توجد من بين بثها ومن بين برامجها برامج ربما كانت داحضة ومبطلة لما يبثه أصحاب تلك القنوات وأصحاب تلك البرامج. إذن أيها الأحبة، لا تنطلي هذه الحيلة ليقول البعض ليس الحل إخراجه من البيت، بل السلامة والعافية والصحة والنجاة بإذن الله بإخراجه من البيت. هذا فيما يتعلق بشخصك وأبنائك، وأما فيما يتعلق بعموم الأمة فذلك بأن نغزو وأن نجاهد هذا الإعلام، إما بقنوات نصدرها ونبث منها، وإما بأن نستأجر من تلك المحطات أو نشارك فيها بقدر ما استطعنا. فكلمة حق تقذف بالباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها الأحبة في الله، إن من أهم الأمور التي ندفع بها هذا الخطر أن نعود إلى الله عودة صادقة، وأن نتذكر وأن إلى ربك الرجعى. إن الرجعى إلى الله، وإن المآل إلى الله، وإن المنتهى إلى الله. فماذا نفعل أو نقول أو نبدي حجة أو عذرا حينما يسألنا الله عز وجل ماذا فعلتم بهذه النعم التي بين أيديكم؟ اجعلوا الله عز وجل بين أعينكم وراقبوه في أفعالكم وتصرفاتكم. ثم إن من الأمور التي ندفع بها هذا الشر أن يهتم كل واحد منا ببيته، وأن يحذر على أولاده وأسرته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن غاية الاهتمام والعناية بالولد لا تقف أن تربيه وأن تعالجه، بل إن كنت تريد أن تستفيد أنت منه فاجعله ولداً صالحاً يدعو لك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. أتخلف ولداً صالحاً يدعو لك وأنت قد جعلت الأفلام والقنوات بين ناظريه منذ طفولته؟ أتخلف ولداً صالحاً يدعو لك وأنت قد أسلمت له الزمام والقيادة، فذهب كيفما شاء وارتحل كيفما اتفق؟ إنها لمن أعظم المصائب. وإن التفكير الجاد، وإنها دعوة لأولي العقول ولأصحاب العقول والمخترعين والمكتشفين والنابغين من المسلمين أن يفكروا بكل جدية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أن يفكروا بإيجاد أجهزة أو اختراعات تشوش على هذا البث وعلى هذا البث وتمنع من شره وخطره. إن هذا داء، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وإنا نقول بإذن الله ما عقمت عقول أبنائنا الشباب الذين برزوا في الطب والهندسة والذرة والهندسة النووية وفي شتى المجالات، ما عقمت ولن تعجز بإذن الله عن اكتشاف ما يشوش على هذا بإذن الله ومنه، خاصة إذا استحضروا التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله. ثم إن المناصحة، ثم إن المكاتبة، ثم إن المراسلة، ثم إن الزيارة لأولئك الذين تهاونوا بهذه الأطباق وجعلوا هذه الأجهزة في بيوتهم ومناصحتهم غاية النصيحة لمن أهم الأمور. إننا لنفزع ونتحرك ونبادر حينما نرى رجلاً أهمل زوجته، أو نبادر حينما نرى آخر في ذمته دين وهو يعجز على وهو يقدر على سداده فيماطل، ونبادر حينما نرى خطراً على أحد لنناصحه. فلماذا لا نناصح أصحاب هذه الأجهزة في بيوتهم؟ لما لا نزورهم فرادى وجماعات؟ قل إنما أعظكم بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ادخلوا عليهم واسألوهم وقولوا لهم وردوا وأجيبوا بالحسنى والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. يقول سماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في خطبة له ألقاها في يوم الجمعة 25 من الشهر الثالث 1417، قال فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، وعلى هذا فمن مات وقد خلف في بيته شيئا من صحون الاستقبال الدشوش فإنه قد مات وهو غاش لرعيته. ولهذا نقول إن أي معصية تترتب على هذا الدش الذي ركبه الإنسان قبل موته فإن عليه وزرها بعد موته وإن طال الزمن وكثرت المعاصي. فاحذر أخي المسلم، احذر أن تخلف بعدك ما يكون إثما عليك في قبرك، وما كان عندك من هذه الدشوش فإن الواجب عليك أن تكسره بين قوسين، تحطمه، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا على وجه محرم غالبا، لا يمكن بيعه، لأنك إذا بعته سلطت المشتري على استعماله في معصية الله، وحينئذ تكون ممن أعان على الإثم والعدوان. وكذلك إن وهبته فأنت معين على الإثم والعدوان. ولا طريقة للتوبة من ذلك قبل الموت إلا بتكسير هذه الآلة الدش التي حصل فيها من الشر والبلاء ما هو معلوم اليوم للعام والخاص. ثم يمضي فضيلته قائلا: احذر يا أخي أن يفاجئك الموت وفي بيتك هذه الآلة الخبيثة، احذر احذر احذر، فإن إثمها ستبوء به وسوف يجري عليك الإثم بعد موتك. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحبة، إذا علمنا أن هذا خطره، وقلنا وبينا فيما مضى أن الذين تلزمهم طبيعة أعمالهم أو مهماتهم أو درجاتهم ومناصبهم الأمنية والسياسية أن يتابعوا ما يلزمهم متابعته أو يفترض عليهم متابعته، فإن ذلك ليس بعذر لبقية الناس الذين ولبقية بعض الذين وضعوه، لا لشيء إلا للشهوات أو نظر إلى الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اعلموا يا عباد الله أننا ننتظر من الله الفرج بإنزال الغيث من السماء، ولكننا نغفل أن من بيننا من يستقبل هذا البث، وأن فينا من يتعاطى الكبائر، وأن فينا من غصب الحقوق ولم يرد المظالم. فالله الله بالتوبة إلى الله عز وجل، وإن كثيرا من المسلمين يستقبلون تلك المصائب والمنكرات برضا وطيبة نفس، كأنهم أمنوا مكر الله عز وجل ونسوا لقاءه وحسابه. إن الله يمهل ولا يعاجل العقوبة بعباده. فاحذروا يا عباد الله سخط الله وعذابه، وتأملوا حال السلف وحذرهم من المعصية، حتى قال بعضهم: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، أي من المهلكات. اللهم وفق واهدِ وأصلح أولئك الذين وضعوا هذه الأطباق في بيوتهم إلى إخراجها. اللهم أصلح ذرياتهم واهدهم واهدنا جميعا وإياهم، وأعنا وإياهم على الحق في إخراجها والبراءة من المنكر في إبعادها وتحطيمها. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم 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 لا تمنع عنا الغيث بالربا أو المنكرات أو المعاصي. اللهم إن عظمت ذنوبنا فإن فضلك أعظم، وإن كثرت معاصينا فإن فضلك أكثر وأكبر. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا غنى لنا عن رحمتك، ولا غنى لنا عن فضلك ومنك وجودك وكرمك، يا من رحمتك وسعت كل شيء. اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا مغيثا، سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم اسق العباد والبهائم والبلاد، واجعله اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا، واهد اللهم ولي أمرنا، ومتعه بالصحة والعافية على طاعتك، واجمع شمله وإخوانه وأعوانه، وسخ اللهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأراضين بقدرتك، واجعل اللهم ذلك في عز دينك وإعلاء كلمتك. اللهم ثبتنا على طاعتك إلى أن نلقاك، وتوفنا على أحسن حال ترضيك عنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية، ومردا إليك غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وصحبه، وأقم الصلاة.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11672.